السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي. ولما كان كتاب الله سبحانه وتعالى وكذا القصص القرآني يحمل أيضا فقها عظيما ويحمل أدبا ويحمل معتقدا صحيحا، فنتناول إن شاء الله تعالى قصة نبيين كريمين بطرح ما حولها من الأسئلة. وعد البحث أخي الشيخ أبو ويس وفقه الله لكل خير، ويناقش معي الأخ الشيخ أحمد السكندري وفقه الله لكل خير، أحمد بن عبد التواب، وأخي محمد بن عبد القادر، وأخي عوض بن مسعد وفقهم الله جميعا لكل خير. والقصة قصة نبيين كريمين، وهما نبي الله يونس ونبي الله أيوب عليهما سلام الله، وعليهما صلوات من الله، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأشرف سلام، اللهم آمين. فإلى أسئلتنا حول قصة هذين النبيين الكريمين نتناولها مستعينين بالله سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق. فالسؤال يا شيخ أبا أويس، بارك الله فيك وحفظك الله وأيدك الله، القرعة في المشكلات. ورد في قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين أن المساهمة هي القرعة في المشكلات، فما الفرق بين القرعة التي يفهم أنها أبيحت من الآيات الكريمة فساهم فكان من المدحضين، وبين التطير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكرهه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الفرق بين التطير وبين القرعة؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتطير الذي نهينا عنه أن يأتي إنسان من الناس مثلا ويريد أن يذهب إلى القاهرة، فيأتي مثلا بعملة مثلا جنيه أو عملة فضية فيلقيها هكذا، إن وقعت على الكتابة أو وقعت على النسر مثلا يقول لا أذهب إلى القاهرة تشاؤما مثلا أو تطيرا، فهذا ما نهينا عنه من باب التشاؤم. أما القرعة في فض
المشكلة، مش كانوا يأتون بطير يطيرون، وإن طار شمالا ذهبوا وإن طار يمينا لم يذهبوا؟
هذه صورة كانت موجودة في الجاهلية.
نعم.
أما الذي نعيش في هذه الأيام قد تختلف الصورة، لكن المعتقد قد يكون واحدا. فالصورة التي ذكرتها أراها منتشرة في كثير من القرى.
يعني وضح الفارق الدقيق بين التطير وبين القرى.
القرعة مشروعة، أما التطير من حيث الاعتقاد فقد الإنسان يعتقد شيئا في هذا التشاؤم وهو مخالف لشرع الله عز وجل.
أنت ما أفدتني، أنت تفرق في الحكم، أنا أريد التفريق في الوصف. أنت تقول القرعة مشروعة والتطير غير مشروع، أنا لم أسأل عن الحكم، أسأل أولا عن الوصف. فرق في الوصف.
أنا ذكرت صورة من الصور الوصفية الموجودة، كون إنسان من الناس يريد أن يذهب إلى القاهرة.
يعني القرعة ممكن يقال إنها بين اثنين؟
القرعة قد تكون بين اثنين، قد الغالب أنها تكون
يعني بين
جماعة، لأنها
بين اثنين أو جماعة
لفض نزاع.
فما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم.
نعم
نعم.
لكن التشاؤم
تعليق عمل يخص الشخص،
يخص الشخص
على ما تأتي به،
على ما تأتي به، ما يأتي به الحظ أو
نعم.
النصيب.
نعم. تفضل اسأل يا أخنا أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بداية فنشكر شيخنا،
بارك الله فيكم،
وأدعو الله أن يعلي قدرك وأن يزيدك علما وفضلا وجودا.
طيب.
وأخي أبا أويس بارك الله فيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى؟ فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وكلاهما في الصحيح؟
ما ينبغي لعبد، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، هذا قد يتسرب إلى إنسان من الناس لما يقرأ قوله تعالى في سورة القلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فقد يتسرب إلى شخص أن نبي الله عز وجل ترك قومه لما دعاهم ولم يجد استجابة فتركهم عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. فقد يكون شخص من الناس يقول: أنا أصبر على قومي وفي دعوتهم، فمن ثم يقول: أنا خير من يونس بن متى.
على هذا كلمة أنا عائدة على الشخص أو عائدة على النبي محمد، فينبغي لعبد أن يقول أنا، يعني نفسه أو يعني أنا رسول الله.
هنا هذا اللفظ عام، إلا أن في رواية جاءت: لا تفضلوني على يونس بن متى. وهذه الرواية كما يقول ابن أبي العز الحنفي لم ترويها الكتب المسندة، إنما جاءت في بعض الكتب: لا تفضلوني على يونس بن متى، في خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. أما هنا في هذا الحديث فهو عام، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى
على سبيل تزكية نفسي أو انتقاص يونس،
وانتقاص يونس عليه
السلام.
أما وجه الجمع بين أنا سيد ولد آدم وبين هذا الحديث في شأن النبي عليه الصلاة والسلام،
إذا قلنا عفوا يا أبويس إن كلمة أنا ليست عائدة على رسول الله،
انتهى.
إذا لا إشكال
ولا تعارض. ولكن قلنا هذا اللفظ عام ويشمل النبي وأمته، فمن هنا يكون وجه الجمع الذي يتأتى في شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كان قبل، أو قالوا أولا أن هذا من باب التواضع، أو أن هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل أن يعلمه الله عز وجل هذه المنزلة التي له صلى الله عليه وسلم.
وكذا بإطراد مع سائر الأنبياء.
نعم، وكذا بإطراد.
لا تخيريني من
بشأن موسى عليه السلام
إلا غير ذلك. تفضل يا أخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فابتداء أشكر الله عز وجل على أن جمعنا بشيخنا الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا وله بالخير.
اللهم
آمين. وأسأل الله عز وجل أن يوفق أخي أبا أويس. فأقول يا شيخ أبو أويس، شيخنا حفظه الله ذكر أن قول الله عز وجل فساهم في حق يونس عليه السلام أن معناها قام يونس عليه السلام بعمل قرعة مع ركاب السفينة، فهل للقرعة أدلة أخرى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين مشروعيتها وتجليها؟
نعم، ذكر دليل من القرآن آخر: وما كنت في شأن زكريا عليه السلام في كفالة مريم عليها السلام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام،
يعني لإيضاح هذا أن وضح هذا، يعني الناس لا تفهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم،
يعني أن هذه القصة التي يقصها الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في شأن مريم وفي شأن زكريا والقرعة التي أجريت، هذا كله من أمر الغيب.
لأن أقصد فاهم الناس ما معنى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم.
يلقون أقلامهم، البعض يقول أنهم كانوا يلقون هذه الأقلام إما في بحر أو في إناء، ثم أتوا بشخص واستخرج قلما منها، أو ألقوها في بحر ثم انغلب صمد قلم زكريا والأقلام
هم الأخرى. يلقونها في اليم، والقلم الذي يصعد أولا هو الذي يكفل مريم. نعم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فساهم في كلام المحضين. أجيبه أكمل أدلة أخرى.
وفي والنبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصف الأول وإلى الأذان كذلك، لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول
ثم
لم يجدوا لن يستهموا لاستهموا عليه.
نعم.
وأيضا أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته في
إذا كان إذا أراد سفرا أقرع.
نعم. وهذه القرعة أيضا أجريت في شأن الأنصار عندما كانوا في المدينة،
استهموا على المهاجرين.
نعم.
ومثل القيمة على حدود الله ولا تفيك مثل القوم استهموا على سفينة.
على سفينة.
الحمد لله في ثراء علمي عنده.
نعم، في ثراء.
الأدلة كثيرة على القرعة، وكذا ينبغي أن يكون طالب العلم مستحضرا للأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فهي الأصل والأساس. تسأل عن مسألة ما حكم القرعة، تسوق 5-6 أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، تعرف الصحيحة من الضعيف، تفهم ماذا الإسلام. فضل شيخ عون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأسير على ما صار عليه إخواني من شكر شيخنا.
بارك الله فيكم،
حفظ الله،
جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم
في دعوتي إلى الله.
بارك الله فيكم.
أسأل أخي الفاضل أبا أويس، فساهم فكان من المدحضين، القصة يعني معروفة، فهل لأحد الناس الآن إذا ركب سفينة وكادت أن تغرق، أن خففوا الأحمال التي معهم وأرادوا أن يلقوا بعض الناس حتى لا يغرق الكل، هل لهم أن يفعلوا هذا أم لا يجوز؟
الظاهر والله أعلم أنه يجوز، وهذا نص في الباب، وأيضا هو ارتكاب لأخف الضررين.
إذن نحن في الانتخابات الآن ممكن نأتي ننظر في حال كل رئيس نجد فيه خللا، في أي رئيس من المرشحين الآن فيه خلل، فماذا نصنع؟ يعني نعتزل كل هذا اللوث أو نختار أخف الضررين؟ أنت فاهم سؤالي؟
نعم، لكن
يعني الآن إذا جئنا نوصف كل شخص من الموجودين 71% و81% أو لا أقول 70 و80، 51%، 41%، 21%، 61%، نختار أخفهما أو نترك القصة كلها؟ يعني كلهم راسبون مثلا.
من أخذ بأخف الضررين فله وجه، ومن اجتنب أيضا فله وجه.
تستطيع لما علمناه منك في السؤال السابق تورد لنا بعض الأسئلة على اختيار أخف الضررين؟
أخف الضررين زدنا
عندك المختلعة، المرأة تخير بين البقاء ودينها يتضرر، أو تخير بين فقدان مالها، أليس كذلك؟ فاختارت أخف الضررين وفقدان المال. يوسف الصديق عليه السلام إما أن يسجن وإما أن يفعل ما تمر به المرأة، فاختار أخف ضررين السجن. الخضر خرق السفينة في ضرر، إما أن تصادر وإما أن تخرق، فاختار أخف الضررين. عشرات الأدلة، عندكم أدلة أخرى في اختيار أخف الضررين؟
هذه الآية فساهم فكان من المدحضين.
ماشي ماشي بالمصرية، ماشي باليمنية، يعني معناها غلط وأرفض. نعم تفضل آخر.
نعم شيخي بارك الله فيك، أسأل أخي أويس، هل للمساهمة صفة معينة، وهل هي ملزمة لمن ساهم فيها أو من اقترع فيها؟
أما عن ملزمة أو عن صفتها، أولا فالعلماء ذكروا أوصافا لها، الذي أراه موجودا في النص عليه دليل من كتاب الله، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، فهذه يلقون أقلامهم في يم أو في إناء أو في كذا، كما قال شيخنا حفظه الله في الأول، نعم يلقونها في البحر فأيهم خرج
أول. قرأ على أي حال، قرأ بصورة، قرأ تتعدد
صورة موجودة، صورة ثانية من الفقهاء يذكرونها، يعني في المذهب الشافعي والإمام الشافعي نفسه يقول يأتون بقطع من الورق ثم يكتبون فيها الأسماء مثلا، ثم يلفون عليها طينا، ثم يضعونها في حجر
تمثالي،
ثم أنا أقول ما هي صورة من الموجودات، كل هذه الصور مبناها على البعد عن التزويج، ما يقعش في تزويج. طيب لكن إن وقعت على شخص فجمهور العلماء من الأحناف والمالكية والحنابلة على أنها ملزمة.
طيب في سؤال يا أبو عيسى، يعني مثلا أنا أريد أقسم شيء بين إخواني وفقهم الله، لكن هذا شيء ذهب وهذا من نحاس، هل أقرع بينهما الذي يأتيه الذهب يأخذه والذي يأتيه النحاس يأخذه، أم يكون هناك أولا تقارب فيما يقرع بينه؟
لابد أن يكون في تقارب فيما يقرع بينهما، وأن يكون الشخصين متراضين على القرعة قبل ما تقرع أيضا.
نعم نعم، أنا أقصد لا حتى لو كانوا متراضيين، يعني هل يعني يجوز أن يكون هناك تفاضل عظيم في القرعة؟ يعني مثلا 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 شخص متزوج سنين فقال لهم اقرأوا بينكما، واحد أعطيها 1,000,000 جنيه واحد أعطيها كوب شاي، القرعة بهذا تنعقد؟
لا تنعقد.
أو أنه يقرب قدر الاستطاعة، مثلا في واحدة غرفة نوم مثلا واحدة أنتريه، مثلا للعجم أنتريه، فغرفة النوم ب5,000 الأنتريه ب4,900، أو هذه شكلها حلو وشكلها حلو، فأنا بقرأ والأمور متقاربة، لكن إذا كان في تفاوت عظيم بين الأمور هل الفقهاء قالوا يجوز حتى مع التفاوت العظيم في الأمور؟
لم أقف على أحد قال بهذا التفاوت، هو أصل في أصل الكلام الذي يقال فيها أو في المستنبط من الأدلة الموجودة أن تكون في نزاع، يعني أشياء متقاربة.
لا، في حديث عن رسول الله في الباب، لعلك ما توغلت في القرى أن تنشغلت بالقصص القرآن الشيق الجميل ونسيت الجزئيات الفقهية، ففي باب أن الرسول قسم ثم أقرأ. قسم ثم أقرأ عليه الصلاة والسلام.
لا يعني جزاكم
لا أطيل عليك خير. تفضل يا شيخ خوض.
أخي الشيخ أبو ويس حفظه الله، في قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، ما معنى قوله تعالى وهو مليم؟
وهو مليم وهو مذنب أو وهو مسيء أو أتى بما يلام عليه، وهو أنه فارق قومه أو اجتهد عليه الصلاة والسلام عندما لم يجد استجابة من قومه فخرج وهاجر وتركهم، فهذا الفعل اللي لامه الله عز وجل عليه فابتلعه الحوت من أجل هذا يعني.
فضل.
نعم، في قول الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه الآيات، فكأن الله عز وجل يعني أخذه بهذا بفعله هذا. لكن في قصة موسى صلى الله عليه وسلم لما رأى قومه قد عبدوا العجد ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولم يلام، فهل الغضبان يؤاخذ على فعله؟
واضح لي السؤال.
يعني موسى صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه الله عز وجل لما ألقى الألواح التي كتبها الله بيده وأخذ برأس أخيه لما رأى قومه قد عبدوا العجل، لم يلام ولم يؤاخذ. أما في قصة يونس عليه السلام يعني كأنه لامه الله عز وجل بما حدث له من أن ألقي ونحو هذا، فالغضبان هل يؤخذ على فعله؟
الغضب معلوم أن فيه تفاوت في الغضب، والغضب درجات. إن كان الإنسان متحكم في عقله فيؤاخذ كالذي يطلقه غضبا مثلا، أو إن كان قد استغلق تماما والغضب استحوذ عليه فلا يؤاخذ.
يعني جوابك على سؤال أخيك عوض أن الغضب درجات ومراحل. نعم، بارك الله فيك.
نعم أخي أبو ويس بارك الله فيك، أرسل الله يونس عليه السلام إلى قومه فأبوا وأعرضوا فخرج مغاضبا من بلادهم، فماذا فعل الله بقومه بعد خروج يونس عليه السلام؟
الله قال في شأنهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا مجمل
آمنوا،
لكن المفسرون يذكرون في وصف هذا أنهم رأوا بوادر العذاب أو رأوا يعني أوصاف شكل العذاب، فخرجوا جميعا بكرة أبيهم بمواشيهم متضرعين لله سبحانه وتعالى، فمن ثم كشف الله عنهم.
تعرف معنى كلمة بكرة أبيهم؟
نعم،
تعرف معنى كلمة بكرة أبيهم التي ذكرتها؟
هم يقولون يعني بيذكرها في مثل لكن توضحها أكثر لي.
البكرة ما هي البكرة؟ ناقة.
نعم.
ناقة.
سنة من أسنان بقر.
نعم. أي نعم، بكرة أبيهم، يقول خرجوا عن بكرة أبيهم، قيل على بكرة أبيهم على جمل أعلى ناقة أبيهم، وقيل خرجوا كلهم عن بكرة أبيهم، تعبير أطلق على أنهم خرجوا جميعا. والله أعلم.
يونس عليه السلام لما استقر في بطن الحوت راح يلهث ويناجي الله عز وجل.
يلهث
لسانه بذكر الله يلهز. عز وجل
يلهج ولا يلهج؟ انتبه،
يلهج لسانه.
استغفر
الله. يلهج لسانه بذكر الله عز وجل. فهل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى غير ما ورد عن يونس عليه السلام لكشف الكرب والهم؟
إذا نظرنا إلى قصة هذا النبي الكريم وإلى قصة آدم عليه السلام وإلى قصص الأنبياء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، نجد من كل قصة خير شاهد لكل إنسان منا يقع في بلاء. فآدم عليه السلام وحواء لما أكل من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا نكون من الخاسرين، وهكذا أيوب عليه، وهكذا يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لما كان يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي.
أنا أنشف من السؤال، يعني إيه سؤاله؟
نعم،
بسأل ماذا هذا الرجل؟
هو أخونا محمد بيسأل يعني يعني الأنبياء أنفسهم عندما يصيبهم كرب وبلاء وهم، هل طبعا دي هنجيبها فغير الأنبياء، يعني ماذا يصنعون؟
يا
يدعون ربهم، هذا السؤال.
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم الكفر.
ليس هذا سؤال، إنما سألت عن أدعية تدعى لكشف الهم والغم.
نعم هذا سؤال مركز، ما هي، هل هناك أدعية مخصوصة لكشف الهم والغم؟
في دعاء الكرب، وفي
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء الكرب ما أصاب أحدا هم ولا غم، لكنه ضعيف الإسناد. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، في سنده رواه المختلف فيه، والظاهر أنه المجهول. وعموم الأدعية التي ذكرها أخوك
جزاك الله. نعم
تفضل.
لو عرفتنا يا أبا ويس بنسب نبي الله يونس وببعض فضله، وأين البلد والبلد التي أرسل إليها؟
نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام هو يونس بن متى، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لعبد أن يكون خير من يونس بن متى. وهو من ذرية إبراهيم.
متى أمه أو أبوه؟
متى ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الراوي قال ونسبه إلى أبيه. وفي رواية
الراوي يعني قال هو مدرجة،
يعني
من الراوي يعني السنة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال الراوي ونسبه
إلى أبيه.
إلى أبيه من الراوي؟ إنها ستكون مدرجة أو تفسيرية.
نعم.
قد تقبل وقد لا تقبل.
نعم.
هل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن متى هي أبوه أو أمه؟ هو أبوه أو هي أمه؟
لا، هو فقط الذي جاء يونس بن متى يقول الراوي هو أبوه، وفي رواية عند عبد الرزاق
يا أبا ويس يا أبا ويس رحم الله.
لم أقف
السؤال هل صح أن النبي بيّن متى هي أم أو أب، أو أن أحد الرواه الذي فهم ذلك؟
أحد الرواه هو الذي فهم هذا، ولذلك اختلفوا، لكن الأصح الموجود الذي ثبت به
ما ذكرته
نسبه إلى أبيه.
السؤال: السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم
شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
كنت عايز اسال حضرتك، يعني انا دلوقتي مثلا في قدام مني اثنين مرشحين، وعايز اختار واحد والاثنين متوافقين مع بعض يعني في كل حاجه، ومحتار اختار مين، فهل يجوز ان انا اعمل قرعه بينهم واختار واحد فيهم ولا لا يجوز؟
اذا كان متقاربين كما ذكرت، ويعني استنفذت كل الطرق والمرجحات 50 و50،
تمام
اجيبه، يجوز القرعه هنا ولا لا؟
سبق أن قلت لا بأس لك وجه في هذا.
يقول لا بأس لك وجه في هذا الباب. فهمت محمد؟
فهمت شكرا.
بارك الله فيك محمد.
تفضل.
أخي أبو ويس بارك الله فيك. قال الله جل ثناؤه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون.
السؤال الشيخ عوض لم ينتهي بعد، الشيخ يعني تدخل. الذي يقول يونس نسب يونس.
فهو
ما فتناش بحاجة.
لا هو
فتنا بشيء. قلنا متى أبوه أو أمه، يعني قلت قال الراوي متى نسبه إلى أبي، خلاص انتهى الآن.
ثم هو
الجزء الثاني من ذرية
إبراهيم. إبراهيم عليه السلام.
على السلام. ما الدليل على أنه من ذرية إبراهيم؟
هو ذكر لما ذكر الله عز وجل 18 نبيا في سورة الأنعام،
قال من ذرية،
قال وإسماعيل واليسع ويونس.
طيب هذه فيها مشكلة، يعني عفوا لا أقول مشكلة، فيها وجهان. هل هي من ذرية عائدة على نوح، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ونسر؟ الآيات مطلعها إيه؟
وتلك
حجتنا
وهبنا إسحاق ويعقوب كلا هدينا.
وتل قبلها لازم.
وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل.
أيوه.
ومن ذريته داود
وسليمان. ومن ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم؟ الوجهان قائمان.
وجهان. ابن كثير رحمه الله والقاسمي ينتصران إلى أن الضمير هنا عائد إلى إبراهيم عليه السلام.
طب أسمع سؤال، هو ذكر في الآيات إدريس؟ ذكر في الآيات إدريس؟
أظن لم يذكر إدريس.
حاطط أسمع السؤال بس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إدريس بعد قبل إبراهيم. نعم تفضلي يا أختي.
شيخنا الفضل، حضرتك شرحت القرعة والتطير والفرق بينهم، يعني ممكن حضرتك تشرح لنا بمثال واقع من واقعنا يوضح لنا أكثر؟
نعم.
حضرتك شرحت الفرق بين القرعة
والتطير،
فممكن حضرتك تشرح لنا بمثال من الواقع بتاعنا نفهم منه أكثر، يعني
من خلال واقعنا؟
أيوه.
من خلال واقعنا. مثلا على ما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل متزوج بامرأتين يريد أن يأخذ واحدة للسفر، يقرع بينهما، يقرع بينهما التي تأتي عليها القرعة يأخذها معه، أو يريد ولدين يسافر معه، أي شيء في هذا الصدد. لكن التطير مثلا جلس متردد، خايف أسافر الخيرات تكون في مشكلة، وخايف أجلس في البيت، خايف أسافر وخايف أجلس، المشروع لي أن أستخير، لكن هو لا يستخير، يأتي بأي شيء يطيره، يحدد كما مثلا يأتي بجنيه مصري، بجنيه عليه ملك في الظاهر وكتابة في الباطن، ويطيره ويقول إن جاء على الملك سافرت، إن جاء على الجنيه لم أسافر. فهذا الممنوع. فهناك ثلاثة أمور: تطير، استقسام بالأزلام، قرعة. المشروع منها القرعة. الوقت يضيق، وإن شاء الله بإذن الله يتسع في درس فقهي أوسع. تفضل. شق سؤالك
إلى أي البلاد أرسل؟
إلى أي البلاد؟ إلى قرية تسمى نينوى بكسر النون في أرض الموصل بالعراق. وأما عن فضائله فهو نبي مرسل. أما في النبي، قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين تناموا الكتاب والحكمة والنبوة. وأما مرسل فقال سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين، وقال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأيضا سمى الله عز وجل باسمه سورة في القرآن، وآمن به أيضا قومه أجمعون، وهذا هو النبي الوحيد الذي آمن به قومه أجمعون.
وذكر اسمه على وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هل هذا على الشك؟
ليس هذا على الشك.
إذن ما الجواب؟
الجواب على وجهين: إما نقول هذا على اعتبار الرائي لهؤلاء القوم، لو أننا
يعني يزيدون في عين شخص 100,000 في عيني،
نعم،
ويزيدون في عيني،
نعم،
أو أن أو بمعنى بل
أو بمعنى بل
بل يزيدون،
ومن ثم يغلق الباب على من يأتي، نعم، بشبهات على كتاب الله عز وجل.
تفضل يا أخ أحمد.
نعم، هل صح؟
يعني إذن هو متى عرفت الخلاف فيها؟ ليس الخلاف فيها محسوم، وإن كان الأكثرون على أنه اسم الأب، وكذلك بلدته نينوى ولا نينوي؟
لا، نينوى بكسر النون، العامة يقول نينوى بفتح النون.
نينوى،
نعم،
نينوى قريبا من الموصل في العراق،
نعم،
هذه بلدته، نعم،
أرض بالموصل، يقوم بالموصل.
ماشي.
نعم. نعم أخي أبو ويس بارك الله فيك، أسأل عن وجه إطلاق ذنون على يونس عليه السلام، لماذا أطلق عليه ذنون؟
ذنون، النون كما هو معلوم أنه الحوت، فلما ابتلع الحوت يونس عليه السلام فوصف به، فهنا قال ذنون، وهناك في سورة القلم: ولا تكن كصاحب الحوت. فذنون هو صاحب الحوت، إضافة هذا الوصف إلى الحوت لأن الحوت ابتلع يونس عليه السلام.
قول الله عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه، ما معناه يا أبا ويس؟
فظن أن لن نقدر عليه عند جمهور العلماء، فظن أن لن نضيق عليه، ومنه قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقوله سبحانه وتعالى: فقدر عليه رزقه. وأما هناك وجوه أخرى، ثلاثة وجوه: وجه يقول به ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد، وإن كان ضعيفا في التفسير، إلا أنه يقول هذا القول مأثور عنه بسند صحيح عنه.
لا لا، وليس ضعيفا في التفسير،
هو
ضعيف في الرواية، في الأسانيد.
نعم، في الرواية،
في الرواية.
فعبد الرحمن بن هذا ابن زيد رحمه الله يقول هنا بمعنى الاستفهام: أفظن أن لن نقدر عليه. وثم وجه آخر يذكره العلماء، وهو أفظن أن لن نقدر عليه العقوبة. ووجه رابع وممنوع رد عليه الشوكاني بالقسوة.
إذن اختصروا من الممنوع أن إخوانك يشيرون إلى انقضاء الوقت حتى نخرج بفاصل للصلاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى فاصل نعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا لما بدأناه من موضوع البحث الفقهي، وكنا عرجنا على قصة نبي كريم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بعد البحث وما يتعلق به من مسائل فقهية. أخي الشيخ أبو ويس الكردي وفقه الله لكل خير، ويناقشه إخواني أحمد بن عبد التواب، محمد بن عبد القادر، وعوض ابن مسعد، وفقهم الله جميعا لكل خير. فإلى أسئلتكم لأخيكم، بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بداية فأدعو الله أن يعلي قدر شيخي،
الله يبارك
وأن
فيك
وأن يزيده علما وقدرا.
الله يبارك فيك، ادخل عسسنا.
أخي أبا ويس بارك الله فيك، لا يخفى عليك أن الأنبياء هم أفضل الخلق، ومعك ومنهم يونس عليه السلام، ومع كونهم أفضل الخلق كان البلاء مرافقا لهم، وقد ابتلى الله يونس عليه السلام بالغرق، فكيف يدفع هذا الإشكال كون أن الأنبياء أقرب الخلق إلى الله ومع ذلك قد ابتلوا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يذكر تعليلا لذلك ويقول لو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق ويسيرون بالمعجزات في هذه الحياة الدنيا والتوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى، لألههم الناس وظنوا أنهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، فمن ثم أتى البلاء ووقع البلاء. هذا تعليل من التعليلات الموجودة
لإثبات بشريتهم،
لإثبات بشريتهم.
وأحسن منه قول النبي إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر.
نعم. وفي الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
بارك الله فيك. عرضا أشكر الله ثم أشكر أخي أحمد بن عبد التواب، فقد طرح سؤال قبل أذان المغرب حول ما إذا استوى عندي مرشحان هل يجوز أن أقرع بينهما كي أختار واحدا منهما؟ فكان الجواب إذا كان ثم تكافؤ إنجاز، فأشار أخي أحمد بن عبد التواب إلى ما هو أجل وأفضل قد خفي علينا في الجواب، وهو الاستخارة. فلا، الاستخارة أولى وأفضل وأسوب وأبعد عن أي شبهة، والله أعلم، وجزاك الله خيرا.
لكن القرعة قد تجرى بين الاثنين هم أنفسهم،
هما أنفسهم يتنازل
تنازل واحد الآخر.
لكن أنا في صنيعي استخارتي أفضل من قرعتي.
أبا ويس حفظك الله، قول الله تعالى عن يونس
عليه السلام
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، ما المراد باليقطين؟
اليقطين هنا عند جمهور العلماء هو القرع الكوسة اللي هو في اللغة الدرجة الموجودة.
لا، مش القرع الكوسة، هو القرع الدباء ولا القرع الكوسة؟
لا، القرع الكوسة عند جمهور العلماء.
كتبوا الكوسة؟
لا، هم قالوا القرع الموجود يؤكل.
هم قالوا القرع ولا الكوسة؟
القرع عندها نوعان، قرع عسل اللي هو الكبير مثل الذي في الحديث الآخر كان يؤخذ منه
الدباء
كآنية وهي يتحط فيها أشياء وتخمر سريعا، هذا في الحديث يفسر بالقرع العسلي. لكن هنا في هذا الحديث الذي معنا لما ذكروا العلم موجود، العلماء اللي ذكروا العلم منها انه يؤكل نيا ومطبوخا، وان
الاخر يؤكل نيا ومطبوخا.
لا لا لا، ان انا كنا نزرعه عندنا في الارض يعني.
يمكن انت لا تاكله غيرك.
لا، بعيد يعني يكون يابسا.
طيب تفضل.
كيف تجمع؟
فهم ذكروا ايضا له، يعني ذكروا له فوائد ايضا، ولكن هذه الفوائد ما أدري للإعجاز العلم الآن هل يقول أن هي الشجرة الوحيدة التي لا يقع عليها ذباب يبتعد عنها الذباب، ويذكر أنها أيضا ثمرته تؤكل نيا ومطبوخا إلى غير ذلك من الفوائد التي يذكرونها. وأخي أحمد كان
هذا الكلام صحيح أن الدباء أن شجر القرع لا يقع عليه الذباب أبدا؟
هم يقولون هذا، لكن أنا أقول يعني
أنت رجل مزارع.
أنا يعني هذا بس ليس نصا، قد يكون في مكان ليس فيه اصلا ذباب حيث انه كان على شاطئ البحر.
تفضل.
كيف تجمع يا ابا ويس سددك الله بين قول الله سبحانه ولا تكن كصاحب الحوت الايات مع قوله اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى؟
اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، النبي عليه الصلاه والسلام امر عموما ان يقتدي بالانبياء أجمع، لكن ثم استثنيات من هذا الاستثناء الذي في هذه القصة، أي اصبر على قومك يا رسول الله ولا تتعجل ثمرة الإجابة، بل عليك البلاغ.
يعني استثناء كما قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فلا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام فيها
نعم.
فلا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام في قوله لأبيه لأستغفرن لك
نعم وهذا نعم. كان اجتهاد من يونس عليه السلام لمغادرته قومه وكذلك ثم اجتهادات للعلماء كالاجتهاد الذي وقع على إبراهيم عليه السلام ومن ثم اجتهاد لنبينا نعم. محمد عليه الصلاة والسلام في سورة عبس وتولى
نعم.
وأيضا في شأن أسارة
نعم.
بدر
في سؤال آخر
نعم في قول الله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين هل يؤخذ منها التسبيح عند نزول المصائب والمحن في الأدلة على ذلك
يبدو هذا يعني يندب لهذا لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فهذا عموم أمرنا عند القتال أو عند الفتن أو عند المصائب بذكر الله عز وجل ورد حديث أيضا ضعيف
لكن هنا لا وقفة قبل أن تجيب على سؤال أخي عوض فلولا أنه كان من المسبحين هل هو ما ذكره بعض المفسرين فلولا أنه كان من المصلين قبل أن يبتلوا للبث في بطنه إلى المبعثون فأخذوا منها أن أعمال البر في وقت العافية سبب في النجاة وقت الرخاء أو فلولا أنه كان من المسبحين من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما الذي ترجح لديك في هذا؟
القولان قائمان وأنا ترجح لدي ظاهر الآية أن التسبيح هو التسبيح اللساني وهذا القول نصره القرطبي في تفسيره قال والتفسير والصواب أو الأصح التسبيح اللساني في الآية لأنه ذكر في لفظ الآية لولا أنه كان من المسبحين وإن كان هذا أيضا الوجه الآخر له صلة قوية
والآية الأخرى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحان
أي لكن هم يقولون كان من قبل من المصلين لا لبث في بطن ليوم يبعثون أخذ منها عدد كبير من المفسرين فقها أن صنائع المعروف في وقت الرخاء تقي مصارع السوء استدلوا بحديث ثلاثة أصحاب الغار كمؤيد في هذا الباب في سؤال ترى لي الله يقول سبحانه فالتقمه الحوت وهو مريم والأخرى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فحصل أنه لم يذم والأخرى التقمه الحوت وهو مريم فكيف تجمع السؤال مفهوم؟
مفهوم
يعني هنا التقمه الحوت وهو مليم أثبت أنه ليم عليه الصلاة والسلام والأخرى لولا أن تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو
مذموم
فما فدوا أنه لم يذم فما الجواب؟
الجواب أتركه لفضيلتكم
بارك الله فيكم إذا كان ذلك فهو التقم وهو مليم غفر له ولبز وقد انتفى عنه الذنب لأن هذا موطن وذاك موطن التقمه الحوت وهو
مليم
لكن نبز بالعراء وهو غير مذموم
بعد أن غفر له
وهو سقيم يعني لكن
لا لولا أن تداركه نعمة من رب لنبز بالعراء وهو مذموم لكنه نبز بالعراء وليس بمذموم
نعم
فهذه والله أعلم
قل آية أخرى أنه هو سقيم يعني
مريض
نعم
تفضل
نعم شيخ بارك الله فيك أخي أبو ويس بارك الله فيك هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن دعوة يونس ما من عبد يدعو بها في شيء قط إلا استجاب الله له بها وما هي هذه الدعوة وما معناها
هذه الدعوة دعوة يونس عليه الصلاة والسلام وردت في حديث في مسند أحمد وغيره من طريق عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك عفوا أحضر الإسناد لكن ورد من طريق إبراهيم ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفي بعض الروايات أسقط أبيه في
بعضها يعني إجمال القول
سمع من أبيه
إجمال القول لأن الوقت ضيق
نعم.
بس الدعوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا استجيب له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تثبت أو لا تثبت هذا الحديث؟
إجمالا يثبت، إجمالا يثبت على خلاف الموجود يعني
كإعلال،
كإعلال
العلة موجودة فيه
فيه، لكن نعم. وأما من حيث المعنى فهي جمعة التوحيد وجمع تنزيه الله.
نسأل عن الدراية ليست الرواية، عن الرواية ليست الدراية. تفضل أخ محمد.
وكذلك يا أبويس حفظك الله قول الله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ما معنى مكظوم؟
مكظوم أي مغموم مكروب مهموم،
مملوء هما وغما.
نعم.
والكاظمين الغيظة ممتلئون هما وغما ولا يريدون إنفاذا. تفضل
الأخي الفاضل. هل يونس عليه السلام
أرسل
الله عز وجل بكتاب مع قوله أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة؟
هذا ظهر الآية التي تروتها أنه أوتي كتابا، ظهر الآية
أي، لكنه لا يلزم أن يسمى.
نعم.
فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم
منهم من قصص،
لا عفوا، والكتاب الذي أنزل من قبل على اسم الجنس أي والكتب التي أنزلت من قبل، وقالوا إنه لفي زبور الأولين يعني في كتب الأولين بصفة عامة،
والوحي ده قائم في شأنهم جميعا.
نعم.
ما أوحينا لك ما أوحينا لنوحنا من بعد.
تفضل
أخي أبا ويس بارك الله فيك. هل هناك بشرى في قصة يونس عليه السلام للمؤمنين الذين تعرضون للهموم والغموم؟
نعم، في سورة الأنبياء قال سبحانه وتعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن إلى أن قال وكذلك ننجي المؤمنين. فمن وقع في هم وكرب أو وقع عليه بلاء أو عزل من وظيفته أو كذا فسلك مسلك يونس عليه السلام الذي سلكه، فالله عز وجل ناصره.
حسن توبته وحسن دعاءه واجتهد. نعم حسنت. تفضل أخ محمد.
تفضل
بك نختم.
آخر سؤال، هل صح في المدة التي مكث يونس عليه السلام في بطن الحوت خبر؟
لم يصح في ذلك خبر، وإن قالوا منهم من قال 40 يوما، منهم من قال 7 أيام، منهم من قال 3 أيام، منهم من قال دخل في الصباح ابتلعه في الصباح.
ليس هناك نص،
ليس هناك.
هل عندك فائدة أن غفلنا عنها في مناقشتك؟
اختلفوا في شأن يونس عليه السلام هل أرسل مرتين أو مرة واحدة.
هل هناك فائدة فقهية؟ لأن الباب باب بحث فقهي.
نعم.
هل هناك فائدة فقهية من قصة يونس عليه السلام غفلنا عنها تريد أن تخبرنا بها؟
هي كفائدة أصولية في شأن القصص الأنبياء عموما، أن كل قصة نبي من أنبياء الله عز وجل هي عبارة عن أصل، والواقع الذي نعيشه عبارة عن فرع، وبينهما وجه شبه دائما قد يكون كثيرا قد يكون قليلا، ثم حكم. فقصة هذا النبي الكريم
نقيس عليها أمورنا.
تقيس عليها
يعني ممكن الشخص المسلم يعذب وإن كان مؤمنا، عفوا، يعاقب في الدنيا وإن كان
صالحا،
مؤمنا وإن كان يعاقب في الدنيا وإن كان صالحا، يعني لا نغتر.
نعم لا نغتر. في فائدة لغوية أخيرة، يونس عليه السلام كلمة، اسم يونس عليه السلام فيه 6 لغات. يونس ضم مثلثة النون وبالواو المهموزة وغير مهموزة.
يؤنس
يؤنس ويؤنس ويؤنسه بالهمس، وأيضا مع عدم الهمس.
هل تستحب التسمية بيونس؟
تستحب.
جزاك الله خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي أخانا أبا أويس خيرا على تحمله لنا وعلى إفادته لنا، وأسأل الله أن يجازي أخي أحمد ابن عبد التواب ومحمد ابن عبد القادر وعوض ابن مسعد خير الجزاء على ما تكلفوا من مشاق وبذلوا من جهد وأفادونا من علم. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يسلمهم وأن يوفقهم لمزيد من العلم والدعوة إلى الله، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يولي على مصر خيارها وأن يصرف عنها الأشرار والفجار. هذا وأهيب بنصارى مصر أن يسلموا لله خالقهم، فإنهم كفار بهذا المعتقد الخبيث الذي هم عليه، اعتقادهم أن الله له ولد وأن له صاحبة، إنهم يشهدون شهادات زور على ربهم تبارك وتعالى، فالله سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هم يشهدون زورا على الله خالقهم ويقولون إن المسيح ابن الله. فتوبوا معشر النصارى فلكم علينا حق الجوار ولكم علينا حق النصح ولا يليق بنا وأنتم لنا جيران أن نغشكم وأن ندلس عليكم وأن نقول إنكم على خير. كلا بل أنتم ما دمتم على كفركم قولكم أن المسيح ابن الله فأنتم على كفر يخلدكم في النار. توبوا إلى الله، نسأل الله أن يسلمكم وأن ينجيكم وأن يهديكم، ونسأله لبلادنا مصر السلامة والأمان. وأوصي الصوفية في مصر أن يقرعوا عن شركهم، شرك بعضهم الذين يطوفون بالبدوي ويسألونه كشف الضر أو جلب النفع، أو يطوفون بالدسوقية أو الجيلانية أو غير هؤلاء ويسألونه كشف الضر وجلب النفع. فإن ربنا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأسأل الله أن ينقي مصر وأن ينظفها من براثن الشيعة وأعداء البغضاء. ونأسف إذ تناقلت الإذاعات والأخبار خبر إنشاء أول حسينية في مصر في غفلة من المجلس العسكري وانشغالات منه، وفي غفلة من الأزهر ومؤسساته، وفي غفلة من الإفتاء ومؤسساته. ولكن كيد الشيعة في ضلال وفي تباب، وأهيب بكل المسؤولين أن يتقوا الله ويحافظوا على هوية مصر الإسلامية السنية. ولم يعد للرفض عندنا مجال، ولن يقبل شعب مصر والأهلها أن تسب أمنا عائشة ولا أن يسب أبو بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة. فقاتل الله الشيعة أينما يكونون وحيثما يكونون. ونسأل الله أن يهدي ضالهم وأن ينتقم من خبيثهم الذي يريد نشر الشر والفساد والذي يطعن في أم المؤمنين. هذا. وختاما أوصي نفسي وإخواني بالفقه في الدين، فتلك علامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وبرد المظالم إلى أهلها. وبهذا أوصي الرئيس المصري السابق ووزراءه المسجونين أن يؤدوا المظالم إلى أهلها وأن يتوبوا إلى الله فباب التوبة مفتوح. وأوصي نفسي والمسلمين بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.